بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. بقي عندي سؤالين من الأمس أو اتصالين، لكن في مجموعة تنتظر. نأخذ الأخ علي من عمان.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخ كيف حالك؟
طيب حالك يا علي؟
شيخ بس عندي أربعة أسئلة.
يلا تفضل.
السؤال الأول، ما معنى قوله تعالى إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون لو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لسان خيرا لهم الله غفور رحيم. لكن شيخ قبل هذه الآية قال إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى.
طيب
السؤال الثاني، أريدك أن تبين لي كيفية عقد قران الزواج في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا يقال فيه وما هي شروطه. السؤال الثالث، هل ملامسة النساء تنقض الوضوء وما الحكمة من ذلك السؤال الرابع، ما حكم من يريد أن يغير مذهبه إلى مذهب أهل السنة والجماعة والعكس، ما الحكم في ذلك؟
طيب يا علي
مشكور.
مرحبا. أم علاء تفضلي من العراق.
من أم علاء من العراق.
تفضل يا أختي حياك الله.
علي أم علاء شلونك يا شيخ؟
أهلا وسهلا أختي، مرحبا. أخفض التلفزيون يا أم علاء، أخفض التلفزيون، اسمعين من الهاتف، الله يرضى عليكي.
عندي سعالين سعالين.
تفضلي تفضلي.
سعالين وطل هذا.
تفضلي يا أم علاء تفضلي.
الزكاة، الفلوس المدينة هم تأخذ زكاة هذا السعال
إن شاء الله.
مدينة تجي مثلا هم فلوس مدينة دين عليها زكاة
إن شاء الله إن شاء الله. السؤال الثاني.
السؤال الأول.
أيوة.
السؤال الثاني.
أيه.
أنا يصلي أربع ركعات ورد أصلي السنة ركعتين ورا ما أقبل أربع ركعات. يعني مباشرة الله لا مات العصر، لا مات العصر لا.
يعني كل الصلوات تصلينها وبعدين تصلين بعدها السنة. كل الصلوات
وبعدين أصلي 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 أربع ركع.
إيه.
سنة وورا الأربع ركع شو اسمه هذا فرض، وورا الفرض أصلي
طيب
أصلي ركعتين.
إيه؟
ورا ما صلي الأربع ركع يعني.
طيب.
بعدية
إن شاء الله يا أم علاء أفصل لك تفصيل كامل حول هذه المسألة. أبشري. مرحبا أختي. تفضل يا راشد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخنا؟
مرحبا يا راشد. مرحبا
يا عبد العزيز، كيف الحال؟
حياك الله حياك الله.
شيخ حرمة متطلقة من خمس سنوات.
أيوة أيوة.
متطلقة من خمس سنوات والحين تبغى ترجع إليه ورئيسه يراجع فيه، ايش يصير هذا؟
ان شاء الله تسمع الجواب يا راشد.
زين شيخ بعد ابو سامي.
ايوه.
زين واحد ياخذها محلل، انا بقول روحينه اخذها واطلقها اقدر؟
يعني انت بتاخذها؟
انا اخذها واطلقها.
طيب طيب يا راشد. هي مطلقه بالثلاث يا راشد؟
ها
هي مطلقة
بالثلاث. نعم
مطلقة بالثلاث. ها
اي نعم بالثلاث. اي نعم خمس سنوات الحين.
طيب يا راشد
حاولوني انا قلت على ما يسر الحين انا ما اقدر احي ابو حاولوني انا قلت اخذها قلت انا بشاور الشيخ.
لا 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 انت ما انت ما ترضى تصير تيس مستعار ما ترضى.
لا جزاك الله خير.
اي لا بخبرك انا بعد شوي ان شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. تفضل يا امة الله.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
نجدك على السؤال يسبب لي لا يخليك.
تفضل أختي.
صافي رجلي جوزي مات عندما شهر عند شهر. صافي عندي نمشي للطبيب والطبيب هذاك يعمل لي صافي مساج.
اي
صافي مرأة في الغرفة نتاعها
ايوه.
ومن بعدين صافي تقول لي اخرجي للصالون فيها محسوب اختلاط محسوب رجال ونساء. صافي تقول لي عامل مثلا المحركات يعني تاع على خاطر حاجك شاق على ظهري طايح طحت على ظهري وعندي حاجك البرونش في ظهري.
يعني اختي بارك الله فيك انت عندك مشاكل صحيه وتريدين تعملين مساج واللي تعمله امراه ولكن من دون اختلاط.
من دون اختلاط بصح فيها كي تخرج الصالون فيها يعني رجال ونساء كل حد يعمل يعني حاجه مسوب مش ما همش عريانين محسوب كل مستورين.
طيب عندك سؤال اخر؟
الله يخليك صفية في ليله محمد رسول الله. يا ربي حنين ما علي الشهر كلمك
حياك الله اختي مرحبا يا مرحبا. تفضل ام عبد الله من العراق.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
والله شيخ جاي زحمه سؤال بالنسبه للجمعيه. انا معلمه وابن جمعيه مع المعلمين ياخذ مثلا مواد من عندها بس شنو ياخذون هواي يعني ياخذون زيت من السوق بس اقساط هي بالتقسيط.
ايه
يعني ما حرام يعني مثلا يعتبرهم حرام رده.
ان شاء الله يا ام عبد الله.
ان شاء الله. الف شكر.
تفضل يا طه. ام طه من العراق.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
شيخ أسألك عن حكم القرآن قلم القارئ.
طيب ما تعرف
مرات يعني أغلط وياه ما ألفظ مثله.
أنت ما تعرفين تقرأين؟
لا ما أعرف يعني أعرف أقرأ بس أتهجأ ما أظن أطلع صحيح.
إن شاء الله يمطاه. أبشري
ما بالقلم القارئ.
أبشري يمطاه.
شكرا جزيلا.
طيب نكتفي بهذا القدر. بالأمس الأخت أمت الله من أبو ظبي تقول بأنها مسافرة إلى بلدها وستجلس 15 يوم في بيت أختها. أنا سألتها قلت لها أنت عندك بيت؟ قالت لا سأسكن في بيت أختي. تسأل عن الجمع والقصر. أخت الفاضلة بارك الله فيك ويسر الله أمرك ما دمت أنك مقيمة هنا مستقرة هنا سافرت إلى بلدك مثلا وما عندك بيت هناك وإنما تسكنين إما بالفندق أو بيت أختك مثلا أو كذا فلك الحق أنك تترخصين برخص السفر من القصر قصر الصلاة إلى ركعتين. لكن الأفضل أن لا تجمعين بين الصلوات وإنما تقصرين الرباعية إذا أردت. في كلام يا أختي الفاضلة لبعض العلماء بأن الإنسان إذا زاد سفره عن 4 أيام لا يترخص. أنت إذا كنت مستقرة هناك وتقولين والله أريد أن أخرج من الخلاف وما أحب أني أدخل في كذا الأفضل أنك تتمين تصلين الظهر 4 والعصر 4 طبعا العشاء 4 يعني لأن هي هذه تقصر. تقول والله أنا أحتاج إلى القصر وكذا ما في بأس لو قصرت هذه المدة. أمة الله أيضا تقول بالنسبة لقيام الليل لما أكون مسافرة هل آتي بالسنن الرواتب؟ أخت الفاضل الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا سافر ترك جميع السنن الرواتب ما عدا سنة الفجر فما تركها لا في حضر ولا في سفر لا هي ولا الوتر. ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يترك الوتر ولا ركعتي الفجر يعني السنة لا في حضر ولا في سفر. أما بقية السنن الرواتب ما كان يصليها وإنما يصلي النفل المطلق إذا وجد وقتا. وقد صح هذا من أكثر من وجه من حديث أنس وغيره أنه كان يصلي النفل المطلق أحيانا يكون على الدابة أو كذا فيصلي النفل المطلق صلى الله عليه وسلم يعني يتنفل نفلا مطلقا. بارك الله فيك. أمة الله تقول يعني سمعت عن بعض المشايخ يقول بأن فضل النبي عليه الصلاة والسلام أو جثمان الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل من عرش الرحمن. تقول ما حكم هذه المقولة؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك عندنا قاعدة في الشريعة وهي أن كل مسألة ليس لها ثمرة فما ينبغي الخوض فيها وما ينبغي الحديث فيها. ولذلك للأسف الشديد الآن اللي يدغدغ عواطف الناس واللي يشد انتباه الناس هي مثل هذه المسائل أو الغرائب. بعض الناس يأتي بغرائب وعجائب ثم الناس يتتبعون هذا الشيء، وهذا غلط. المسلم يجب أن يكون على منهج قويم، ويجب أن يكون على صراط مستقيم، وينبغي له أن يهتم بما هو نافع. ولذلك هذه المسألة لما تكلم العلماء في قضية أيهما أفضل، النبي صلى الله عليه وسلم أم جبريل عليه السلام، بعض العلماء شن على هذا وقال ما الفائدة من ذكر هذا؟ هؤلاء ملائك، جنس الملائكة خلقهم الله من نور، أفضلهم جبريل، والبشر من بني آدم أفضلهم محمد عليه الصلاة والسلام. فيعني ما في داعي خلط الأمور. ولذلك الآن بالله عليك الآن أسألك، ما هي الفائدة والثمرة لما نقول بأن جثمان النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من عاش الرحمن؟ ما الفائدة؟ فنترك هذه المسائل، ولذلك الخوض فيها إما من باب الإلهاء، إلهاء الناس، إما من باب فتح أبواب للناس يجعلهم يتقحمونها، وربما يعني سواء قصدوا أو لم يقصدوا يدخلون في أبواب ومتاهات ما يستطيع الخروج منها، وإما يحصل جناية على النصوص، وإما يحصل أيضا هضم لحق النبي عليه الصلاة والسلام. فأحيانا مثلا يأتي شخص يريد أن يثني على النبي عليه الصلاة والسلام فيبدأ في قضية القياس والمقارنة، وربما وجد قول أو وجد شخص يقول له كذا فيهضم من حق النبي صلى الله عليه وسلم، وربما يقلل من قدره عليه الصلاة والسلام، هو الذي يتكلم بهذا. وإلا الرسول عليه الصلاة والسلام قدره عظيم، فربنا جل وعلا ما بيّن بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل من عرشه ولا من كرسيه ولا من جبرائيل. السنة النبوية ما بيّنت هذا. طيب، ربنا جل وعلا يقول وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. قل جل وعلا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. الآيات، الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قل جل وعلا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله، يعني رسول صلى الله عليه وسلم محمد، أن يكون لهم الخير من أمر. آيات. الآن للأسف الشديد أخت الفاضل بعض الناس والله عنده خلل في العبادة وخلل في الطاعة وخلل في الإخلاص ومشغول لي في هذه القضايا اللي ما لها ثمرة، ما لها ثمرة، وما في يعني ما يترتب عليه أحكام، ما يترتب عليه شيء، وهو عنده تقصير. طيب وينك عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم؟ بعض الناس الآن يزعم محبة النبي هو مخالف للرسول صلى الله عليه وسلم ومشتغل لي بهذه الشغلات. الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ يقول أنا سيد ولد آدم ولا فخر. ما قال أنا سيد بني آدم والملائكة مثلا، ما قال، قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر. ولما حصل مشكلة بين مسلم ويهودي في قضية تفضيل موسى غضب النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تفضلوني على موسى من باب هضم حقه، وإلا هو سيد الأنبياء أشرف الأنبياء، الأنبياء كلهم له تبع كلهم. لكن ماذا قال رسول الله؟ قال لا تفضلوني، جاء في لفظ لا تفضلوني على يونس بن متى. ولما حصل أن مسلما لطم يهوديا بسبب هذا قال لا تفضلوني على موسى فإنني أكون أول من تشق على الأرض وأجد موسى باطشا يده على ساق العرش، فما أدري أفيق قبلي أم أنها يعني لم يصعق بسبب الصعق الأولى لما ذهب إلى الطور. ها، فالمقصود بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال والله أنا سيد كذا وسيد، هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم. وشوف الصحابة رضي الله عنهم، ما عرف عن واحد من الصحابة أنه قال والله تربة النبي أفضل من عرش الرحمن، أو جثمان النبي أفضل من عرش الرحمن، أو مثلا ما أبدا. هذه دواوين السنة والآثار. فيا أخت الفاضل أخواني اشتغلوا بما هو نافع، وذكرت لكم القاعدة كل مسألة إدخالها، كل مسألة ليس لها ثمرة إدخالها في أبواب العلم غلط، إدخالها في أبواب العلم غلط. إلهاء الناس وإشغالهم والتفريعات والشقشقات هذه قد تعود بالضرر، قد تعود بسوء الأدب حتى مع النبي عليه الصلاة والسلام. فأخت الفاضلة بارك الله فيك، يعني الناس ليس من كل ما يسمع يقال بأنه صحيح، لكن أهم شيء الواحد يهتم يرجع إلى أهم شيء، أهم شيء أنه يشوف ماذا قال رسول الله، ماذا فعل، يتبعه في الوضوء، في الغسل، في الصلاة، في الصيام، في الزكاة، في الحج، في التعامل، في التعامل الأسري، التعامل الاجتماعي، التعامل الجيران، هذا هو الذي يحب النبي عليه الصلاة والسلام. أما والله قول أشتغل بكذا وكذا ما أعتقد أن وراءها ثمرة. طبعا عبد رب النبي هذا من فرنسا صاحبنا بالأمس جزاه الله خير، هو يقول أنا اسمي عبد النبي، فهو طبعا يقول أنا اسمي مسبب لي مشكلة، يسأل يقول ما حكم اسمي بمثل هذا الصور. أخي الفاضل بارك الله فيك، اتفق العلماء على حرمة تعبيد الأسماء لغير الله، وحكى هذا ابن حزم وحكى كثير من العلماء اتفاق على أنه يحرم ولا يجوز أن يعبد الإنسان اسمه أو يعبد اسم ابنه لغير الله عز وجل. ولذلك لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام كما في المصنف عند ابن أبي شيبة رجلا ينادى يقال يا عبد الحجر يا عبد، قال ما أنت عبد كذا تسمى بكذا، فغيره النبي عليه الصلاة والسلام. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول أحب الأسماء إلى الله عبد الله عبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام. وكان عليه الصلاة والسلام يحث على التسمية بأسماء الأنبياء، تسمي محمد صالح مثلا، إبراهيم، إسماعيل، هذه الأسماء بارك الله فيك. أما أن يعبد الاسم لغير الله ما يجوز، ما يجوز تقول عبد جبريل ولا عبد ميكائيل ولا عبد إسرافيل ولا عبد آدم ولا عبد الله عبد الله عبد النبي ولا عبد الرسول ولا عبد أبو بكر ولا عبد أبي بكر ولا عبد عمر ولا عبد عثمان ولا عبد علي، ما يجوز، هذه كلها ما يجوز بارك الله فيك. ولذلك أخي الفاضل حاول أن تسعى جاهدا أن تضيف هذا إذا أمكنك، تقول عبد رب النبي، عبد رب النبي، هذا يخرجك من 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 الحرج ومن الإثم. أما إذا تقول والله أريد أن أغير الاسم بالكلية هذا أفضل، سمي عبد الله وعبد الرحمن، هذا أسماء يحبها الله، وأنت أكيد من يعني ممن تحرص على محبة الله جل وعلا وأن الله يحبك، فمحبة الله في مثل هذا بارك الله فيك. طبعا كان للأخ الفاضل سؤال آخر أجبناه مباشرة حول قضية تجارته، أسأل الله تعالى أن يرزقك الرزق الحلال الطيب، وجهناه بالأمس. اليوم عندي علي من عمان أول المتصلين سأل يقول عن معنى قول الله عز وجل إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون الآيات، يسأل عن هذه الآية وعن التي قبلها إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله. أخي الفاضل بارك الله فيك، هذه السورة سورة الحجرات تسمى بسورة الآداب، تسمى بهذه السورة العظيمة حقيقة، هي يمكن 19 آية لكنها تبني مجتمع عظيم وتبني مجتمع متماسك. وبدأت هذه السورة بذكر حق الله عز وجل ثم حق النبي عليه الصلاة والسلام، وتوسعت في ذكر حقوق النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك الحقوق بين المسلمين، ونبهت على جملة من الأمراض الاجتماعية التي متى ما إن وجدت في المجتمع قوضت أركانه وهدت بنيانه وجعلت نار الفتنة تشتعل فيه، مثل الغيبة ومثل النميمة ومثل السخرية ومثل الاستهزاء ومثل ظن السوء وغيرها من الأمراض الاجتماعية للأسف التي هي موجودة في كثير المجتمعات. ولذلك والله أنا أتمنى دائما أن الناس يقرؤون في هذه السورة ويقرؤون في تفسيرها، وخطباء المساجد أيضا يفصلون فيها، يعني يجمعون الأحكام الشرعية والفوائد المذكورة في هذه السورة وينبهون الناس ويذكرونهم. للأسف الشديد هذه السورة العظيمة مهملة من حيث العمل عند كثير من الناس، تجد الغيبة والنميمة وسوء الظن والسخرية والاستهزاء وغير ذلك من الأمور، نعوذ بالله، حتى التفاخر بالأنساب والطعن في الأحساب. والله عز وجل بيّن قال يعني بيّن بأن إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وشيء عظيمة في هذه السورة. أتمنى والله يعني وأرجو عفوا أرجو بأن الناس يعني يهتمون بهذه السورة، ولا يمنع أن الرجل في بيته يجيب تفسير من التفاسير المعتبرة السليمة مثل تفسير أبي الفداء ابن كثير الدمشقي وغيره من التفاسير، ويقرأ على أولاده ويقرأه ما في بأس. وأيضا العلماء وأيضا أساتذة الجامعات مثلا نبهون الناس على ليش، لأن بحاجة والله إلى يعني هذه السورة ويعني ترجمة هذه التعاليم الربانية إلى واقع، أنا أجزم بإذن الله جل وعلا سيحقق قدر كبير من الأمان والأمن ومن الانسجام، وكأننا نعيش في عصر الصحابة رضي الله عنهم اللي انتفت فيها كثير من الإشكالات وكثير من الأمراض الاجتماعية اللي مذكورة في هذه السورة. أرجع لك يا علي، أولا بالنسبة لهذه السورة بيّنت الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام، من جملة ذلك غض الأصوات. قال جل وعلا: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. امتحن الله قلوبهم للتقوى، لأن من الصحابة من كان صوته مرتفع فكانوا ينادون على طريقة العرب، فالله جل وعلا امتحن قلوبهم حتى أصبح الصحابة يكلمون النبي صلى الله عليه وسلم كأخي السرار، يعني يهمسون همسا، ولدرجة انخفاض صوتهم عند الرسول صلى الله عليه وسلم كان الرسول عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يستفهمهم، يقول إيش تقول، يعني بالمعنى الدارج ارفع صوتك، إيش تقول، إيش مثلا. ليش؟ لأنهم يتأدبون مع النبي عليه الصلاة والسلام. حتى بعد وفاته لما سمع عمر اثنين في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قريب من قبره قد ارتفعت أصواتهما حصبهما، يعني رماهما بالحصبة، قال أتوني بهما، فأتوا ترتعد فرائصهما من الخوف، هذا عمر العملاق اللي يفر الشيطان منه، فأتي بهما فقال: من أين أنتما؟ قال: من أهل الطائف. قال: والله لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضربا، أوجعت ظهريكما. وثم تلا عليهم هذه الآية: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم. طبعا فيه صحابي جليل اسمه ثابت ابن قيس ابن شماس، ثابت هذا خطيب النبي عليه الصلاة والسلام، رزقه الله صوت جهوري، صوت يعني قوي، فكان يخطب بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني انتخبه ليكون خطيب، وآتاه الله عز وجل بلاغة وفصاحة وبيان وصوت قوي. فلما نزلت هذه الآية انخنس في بيته، فافتقده النبي عليه الصلاة والسلام فسأل عنه، فقال رجل: أنا آتيك خبره. فذهب وإذا الرجل قد ذبل وحزين وفي زاوية في بيته، فقال: ما؟ قال: أنا صوتي هو رضي الله عنه فهم بأن طبقة الصوت إذا كانت عالية يكون قد حبط عمله، والمقصود بالآية لا الذي يتعمد رفع الصوت أو أنه يبالغ في رفع الصوت، وليس قضية طبقة الصوت. فقال: أنا حبط عملي، أنا صوتي أعلى من صوت الرسول. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال: لا أخبره أنه من أهل الجنة. ولذلك الآن لما نجي عند العلماء يقول: ولا نشهد لأحد بأهل الجنة إلا من شهد له الرسول. قالوا: ذكروا عكاشة بن محصن، طبعا 10 مبشرين بالجنة، ثم عكاشة، قال: ثم ثابت بن قيس بن شماس، لأن الرسول شهد له بعينه. قال: لا هو في الجنة. فهذا المعنى. بالنسبة للمنادات من وراء الحجرات، تعرف بأن النبي عليه الصلاة والسلام بيوتاته كانت بجوار المسجد، يعني تفتح على المسجد. فكان الأعراب لما يأتون، الأعراب طريقتهم أصلا أهل صحراء، ما عندهم هذا النظام عند أهل الحاضرة وعند أهل المدينة، لا، هم الصحراء ملك لهم، يفعلون فيها ما يشاءون، وعندهم طريقة المناداة، ينادون بصوت مرتفع. فلما جاءوا المدينة قيل بأنه عيينة بن حصن أو الأقرع بن حابس نادى الرسول من وراء الحجرات وقت القيلولة: يا محمد يا محمد، بصوت مرتفع. طبعا هذا يعني ما يتناسب أدبا مع النبي عليه الصلاة والسلام، بل مع غيره فضلا عن النبي، يعني فضلا الرسول صلى الله عليه وسلم مقامه أعلى وأجل، يعني تعاملات الناس الآن بينهم ما يعني يكره العلماء أنك ترفع صوتك حتى في العلم، يقول في المسجد ما ترفع صوتك بالعلم، هذا في الخطبة، أما في العلم لا، بهدوء. ها، وأيضا منادات الناس، فكيف مقام النبي عليه الصلاة والسلام؟ فلما يعني نادوا والرسول عليه الصلاة والسلام ما رد عليهم، أراد أن يؤدبهم، قال أحدهم: يا محمد يا محمد كذا، رد علينا، فإن مدحي زين وذمي شين. فرد عليهم قال: ذاك هو الله، رد عليه الرسول قال: ذاك هو الله. فخرج إليهم لأنهم أعراب، ثم تأدبوا بعد ذلك لما أنزل الله جل وعلا هذه الآيات. علي يسأل يقول: كيف كان عهد القران في عهد، كيف القران يعني الزواج في عهد النبي عليه الصلاة والسلام؟ أخي الفاضل، الزواج اللي في عهدنا هو اللي في عهدنا، وإن كان في تنظيم وكذا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يعني أمر يعني من أراد أن يتزوج امرأة أن يتزوجها بولي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا نكاح إلا بولي، يعني ولي المرأة أبوها مثلا إذا كان موجودا، ثم شاهدي عدل. واللفظ في شاهد العدل محل كلام عند أهل العلم، لكن جمهور العلماء على أن الشهادة واجبة. في 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 العقد، وكذلك المهر، فكان الناس يأتون فيتقدم. ولذلك علي رضي الله عنه لما خطب فاطمة تقدم إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله أريد الزواج ببنتك فاطمة، ففرح النبي عليه الصلاة والسلام وافق. فقال ما المهر؟ قال ما عندي شيء. علي رضي ما عنده شيء مسكين، فنبهه رسول الله قال أين درعك الحطمية؟ كان عنده درع حطمية مشهورة، يعني كانت من ضمن الغنائم وكانت من نصيبه، فقال موجودة. فحصل الزواج، وافق أبو البنت اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام أفضل البشر وخير البشر وسيد البشر، واقترن علي بفاطمة، طبعا كان هناك شهود، وتم الزواج الحمد لله، وقيمت يعني أعلن النكاح، والرسول صلى الله عليه وسلم دعا الناس إلى مساعدة علي، فجاء سعد بن أبي وقاص بكبش، وجاء رجل بأقط، وجاء رجل بتمر، وحصلت وليمة والحمد لله بهذه السهولة وبهذه البساطة. هذا هو بارك الله فيك. علي يقول ما حكم ملامسة يعني يقول هل ينتقض وضوء الرجل إذا لامس امرأة وما العلة؟ أولا أخي الفاضل، بالنسبة لملامسة الرجل للمرأة وملامسة المرأة للرجل هل ينتقض بسبب هذه الملامسة الوضوء؟ هذه مسألة خلافية. من أهل العلم من قال ينتقض مطلقا من دون الالتفات إلى بشهوة أو بغير شهوة، ومن أهل العلم من يقول لا ينتقض مطلقا، ومن أهل العلم من يفرق يقول إذا لمسها بشهوة انتقض الوضوء، أما إذا لمسها بغير شهوة فلا ينتقض الوضوء. الأدلة التي بين أيدينا كلها الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة تشير إلى القول الثاني أن اللمس لا ينقض مطلقا. فلو أن رجلا متوضئ لمس امرأة أو امرأة متوضئة لمست رجلا فالوضوء باق على ما هو عليه، وليس عندنا دليل يسعفنا للقول بالنقض أو بالقول بالتفصيل يعني كذا وكذا. الأدلة كلها كان النبي عليه الصلاة والسلام يقبل وليس يلامس، يقبل ثم يذهب ولا يعيد الوضوء، بل كان يقبل وهو صائم، وكان الصحابة هكذا ثبت عنهم من أكثر من وجه أيضا كانوا يلامسون ولا ينتقض الوضوء. ينتقض الوضوء إذا أثيرت الشهوة وخرج شيء، يعني إذا انتشر مثلا انتشرت آلة الإنسان وخرج شيء ينتقض لهذا الخارج اللي هو المذي، أما إذا لم يخرج شيء حتى لو حصل انتشار فإن هذا لا ينتقض فيه الوضوء. علي يسأل يقول ما حكم من يريد أن يغير مذهبه إلى مذهب أهل السنة؟ أولا يا أخي الفاضل، الدين الإسلام واحد ولله الحمد والمنة، ربنا جل وعلا قال هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا، والله جل وعلا رضي الإسلام دينا للناس ولم يرض دينا سواه، قال جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام، قال جل وعلا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، قال جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، قال جل وعلا فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، قال جل وعلا ووصى بها يعقوب وبنيه يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، قال جل وعلا عن يوسف قال توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ولذلك نصوص القرآن نصوص السنة كلها تشير إلى أن الدين الحق هو دين الإسلام. دين الإسلام عندنا يطلق على إطلاقين، الإسلام العام والإسلام الخاص. ما هو الإسلام العام؟ الإسلام العام الذي هو من الذي جاء به آدم إلى محمد عليه الصلاة والسلام. ليش؟ لأن الأنبياء كلهم دينهم واحد، قال النبي عليه الصلاة والسلام الأنبياء إخوة لعلات، إخوة العلات هؤلاء اللي أولاد رجل واحد أمهاتهم شتى، يعني ولذلك قال جل وعلا في كتابه العزيز قال لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة، هذه الشرائع العملية، يعني مثلا نحن عندنا مثلا اللحوم مباحة عندنا كلها ما عدا ما حرم الله مثلا الميتة والدم والخنزير مثلا الخنزير وكذا. في أمم سابقة من بعث الله فيهم أنبياء في نوع من اللحوم ما تؤكل، أو في أجزاء من الذبائح الحلال ما تؤكل كما جاء في سورة الأنعام وغيرها، ليش؟ لأن الله حرم عليهم بسبب تشددهم. عندنا مثلا نحن عندنا مسألة النكاح النساء عندنا أربعة، يعني الرجل أن يحدد إلى أربعة فقط. في بعض من سبقنا من شرع من قبلنا من الأنبياء لا، ما عندهم حد إلى أربعة، ولذلك سليمان تزوج 100 امرأة 100 امرأة، وهكذا كان الأنبياء. فالمقصود هذه الشرائع، لكن الإسلام العام كله العقيدة. الإسلام الخاص هو هذا الإسلام العام مع التقيد بما بعث الله به محمدا عليه الصلاة والسلام من الأمور العملية، الأمور العملية هذه كلنا نتقيد فيها. ولذلك الإنسان يا علي بارك الله فيك يحرص على أن يسأل الله جل وعلا دائما الثبات على الإسلام. دين الإسلام واحد، دين الإسلام واحد. عندنا قضايا الخلافات الفروعية والفقهية هذه ما لها علاقة، هذه ربنا جل وعلا قال لعلمه الذين يستنبطونه منهم، لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وذلك الإنسان يسعى للوصول إلى الحق، يسعى للوصول إلى الحق، والحق في قول الله وفي قول رسول الله على فهم أصحاب رسول الله. ليش أصحاب رسول الله؟ لأن هؤلاء الصحابة الله عز وجل اصطفاهم واختارهم لصحبة هذا النبي، ولذلك لهم من المنزلة والمكانة الشيء العظيم عند الله. الله عز وجل رضي عنهم، لاحظ، رضي عنهم وقال إن الذين يبايعونك تحت الشجرة إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. والآيات كثيرة في أن الله رضي عنهم. امتدحهم في قول محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوه من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزروا الآيات. والمقصود بأن هؤلاء شاهدوا التنزيل، عرفوا التأويل، أدرى الناس بمراد النبي عليه الصلاة والسلام ومقصوده ومرامه وغايته، ولذلك فهمهم مقدم على كل فهم. فالإنسان يحرص يسأل الله الثبات، يعتني بالقرآن، يعتني بالسنة، يعتني بآثار الصحابة، يهتم فيها ويحترم العلماء والأئمة الأكابر الأماثل الذين خدموا الدين وخدموا الإسلام. وإذا أخلص نيته وفقه الله للحق، إذا أخلص نيته وفقه الله للحق. شوف سلمان الفارسي، سلمان يطلق عليه العلماء الباحث عن الحقيقة. سلمان هذا يعني لديه فصول محزنة في حياته عجيبة جدا، كل هذا يريد الحق، تنقل بين المذاهب والأديان، ها، حتى وصل إلى المدينة، وصل إلى المدينة وعرف من خلال القراءة بأن نبي آخر الزمان هذا أوان خروجه. وفعلا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم وعرف بأنه صادق اتبعه ورفض كل شيء، مع أنه كان يعيش في نعمة، فاتبع الحق ولله. أسأل الله تعالى ثبتنا وإياك جميع المسلمين على الحق. أم علاء من العراق تسأل تقول بالنسبة اللي عليه دين يزكي. نعم يا أم علاء الله يرضى عليك، إذا كان الدين مضمون الرجوع، إذا كان أنت مدين أحد ومقرض أحد مال وهذا الدين موجود وممكن يرجع في أي وقت، يجب عليك أن تزكينا كل سنة بارك الله فيك. أما إذا كان الدين لا عند واحد مفلس أو واحد جاحد ومماطل أو واحد يقول أنا ما عندي شيء ما أقدر، ما تزكينه حتى تقبضين عن سنة واحدة فقط، حتى لو مثلا قعد عنده 10 سنوات ها وجاب لك بعدين تزكي عن سنة واحدة فقط. أما إذا كان لا مضمون عند أختك ولا أخيك مثلا ومضمون الرجوع وهو يقول لا الحمد لله إن شاء الله قريب أجيب لك، تزكينا بارك الله فيك. أم علاء تقول أنا أصلي 4 ركعات وبعدين أصلي السنة. طبعا أم علاء يعني أريد أن أوضح لك أختي الفاضلة وأفصل لك أكثر، أزيدك إن شاء الله فائدة بارك الله فيك. أم علاء تعرفين بأن الصلوات المفروضة 5، الفجر 2 ركعتين والظهر 4 والعصر 4 والمغرب 3 والعشاء 4، هذه الصلوات المفروضة، هذا اللي الله عز وجل كتبها على أهل الإسلام. طيب عندنا صلاة الجمعة هذه فرض أيضا بالنسبة للرجال، كل ما سوى ذلك هذه سنة. السنن هذه على نوعين يا أم علاء، سنن قبلية وبعدية وفي سنن مطلقة. السنن القبلية والبعدية 12 ركعة، ركعتين قبل صلاة الفجر بعد الأذان، طبعا بعد ما يأذن الفجر تصلي ركعتين، هذه سنة اسمها السنة القبلية، وبعدين تصلي ركعتين الفجر. الظهر قبلها 4 ركعات، الظهر قبلها 4 ركعات بعد الأذان، ركعتين ركعتين، ثم تقومين وتصلين الظهر 4 ركعات، بعد الظهر ركعتين، بعد الظهر ركعتين، هذه السنة الراتب. ولو حبيت تصلي ركعتين بعدها أفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صلى قبل الظهر 4 وبعد الظهر 4 حرم الله لحمه على النار، في لفظ لم تمسه النار. طيب عندنا الآن العصر، خلينا من العصر نروح للمغرب. المغرب ركعتين بعد المغرب، بعد ما صلى المغرب ركعتين. نروح للعشاء، العشاء بعدها ركعتين بعد العشاء، هذه تسمى السنن القبلية، سنن الرواتب القبلية والبعدية، هذه 12 ركعة بارك الله فيك. عندنا سنة العصر، هذه محل خلاف. ليش؟ لأن بعض العلماء يقول الحديث ضعيف، وبعض العلماء يقول لا الحديث حسن. رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، إذا صليت 4 ركعات قبل العصر بعد الأذان طبعا، ركعتين ركعتين وبعدين صلاة. طيب وإذا ما واظبت عليها ما عليك شيء والحمد لله. طيب هذه الصلوات اللي مرتبطة بالصلوات الخمس. عندك مثلا صلاة الضحى، النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي 4 ركعات الضحى، ما يخرج من بيته إلا يصلي 4 ركعات الضحى. عندك الله يبارك فيك صلاة في الليل، صلاة الليل مثنى مثنى من بعد العشاء إلى طلوع الفجر، إلى أذان الفجر، هذا كله وقت للصلاة بارك الله فيك. أرجو أكون إن شاء الله وصلت لك المعلومة بسهولة وبوضوح، وإن شاء الله تنتفعين بها وتدعين لنا يا أم علاء. راشد بن أبو ظبي يقول: في واحد مطلق زوجته من 5 سنوات، يقول يريد يرجعها الآن، يقول طلبوا مني أن أكون محلل، هل هذا يجوز؟ أخوي راشد بارك الله فيك ورضي الله عنك، جزاك الله خير على حرصك على نفع الناس، لكن تنبه ما كل نفع للناس صحيح، لاحظ ما كل نفع للناس صحيح. يعني مثل واحد يجي الله يهدينا وإياه، مرة سألنا في البرنامج يقول جاء صاحبه وقال أبغاك تأخذ لي قرض ربوي، فهو انتخى ما شاء الله يريد الأجر وراح وأخذ لي قرض ربوي، هذا يريد ينفع لكن ضر نفسه، هذا ضر نفسه. كذلك بعض الناس الله يهدينا وإياهم يروح يقول والله فلان طلق فلانة بالثلاث وكذا، وأنا والله زعلان علشانهم، أبغى أتزوج عشان ترجع له، هذا حرام ما يجوز أن تقول أبي أنفعهم، ما يجوز حرام، لأن الله عز وجل حرم ذلك على لسان النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لعن الله المحلل والمحلل له، لعن الله المحلل والمحلل له. المحلل هو اللي يجي يتطوع ويتبرع يقول والله أنا أبغى أعقد عليها وتزوجها وعشان أطلقها بعدين وترجع لزوجها الأول، ها هذا ما يجوز وحرام. ولذلك جاء في حديث آخر محل كلام بالنسبة للإسناد، قال سماه رسول الله التيس المستعار، قال هذا التيس مستعار. شفت التيس لما يأخذونه، يجي واحد عنده ماعز يروح يستعير التيس من جاره، يقول عنده تيس طيب، يقول عطونا التيس حتى يعني يلقح المعز، يلقح المعز ثم يرجع لصاحبه. فلذلك التشبيه هذا واضح، بأن التشبيه عفوا منطبق على مثل هذه الحالة، لأن صاحب المعز هذا ما يستطيع يملك التيس، التيس بيرجع لصاحبه، هذا يسمى يعني بيع ماء الفحل، يسمى عسب الفحل كما جاء في الأحاديث، عسب الفحل. ولذلك أخي الفاضل جزاك الله خير، ما يجوز لك يا أخوي راشد أنك يعني تضعف أمام الرغبة في الخير وتقع في اللعنة، هذا ملعون من اللي يفعل هذا الشيء. فكل من سعى بمثل هذا الشيء ملعون على لسان النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا كان الرجل طلق امرأته بالثلاث طلاق بينونة كبرى، ما تحل حتى تنكح زوجا غيره، نكاح شرعي، نكاح رغبة، ونكاح يحصل فيه إيش؟ يحصل فيه الجماع. وهذا تنبيه لبعض الناس اللي ما يستوعبون هذا الشيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلته، ما يجوز، لابد. وأيضا تكون النية القصد أنه يتزوجها امرأة عادية شرعي ورغبة فيها، ما هو يتزوجها بنية أن يرجعها لزوجها الأول. فتنبه لهذا رضي الله عنك. أمة الله من فرنسا تقول يعني بأنها تعاني مرض أو شيء في بدنها، وقالوا بأن تذهب إلى المساج، تذهب إلى الطبيب المساج، تقول يعني في صالون وكذا، ما يعني هذا الذي فهمته من كلام الأخت أمة الله. أخت الفاضل بالنسبة للمرأة، المرأة إذا احتاجت إلى مساج فإنها تأتي بالمرأة إلى بيتها، تأتي بالمرأة إلى بيتها، أو يقوم شخص مثلا من بناتها مثلا، أو ممن يعني من قريبات أختها مثلا، أو زوجة ابنها مثلا أو كذا، تعمل لها المساج في البيت. المساج ما أعتقد أنه يحتاج إلى هذا الفهم وهذا يعني قد يكون، لكن قد يقوم الشخص مقام آخر، مقام الأجنبي. وأيضا قضية الله يبارك فيك، لأن الإنسان المرأة بالذات إذا خرجت قد تضع ثيابها هناك، أنت ذكرت هذا الشيء، وربما يعني ينكشف شيء من العورة وكذا، هنا تدخلين في إشكالات كثيرة. ولذلك أختي الفاضلة بارك الله فيك، حتى لو دفعت أكثر ممكن تطلبين المرأة التي تفعل وتصنع المساج تأتي لك في البيت، وتأتي بأجهزتها، والآن في أجهزة موجودة حتى في الأسواق، الشخص نفسه في البيت يستطيع أنه يعني يعمل المساج، أو أحد أولاده أو أحد يعني أو الزوجين فيما بينهما. أفضل يا أختي الفاضلة وحماية لك، خاصة في هذا الزمان الذي انتشرت فيه الكاميرات، انتشر فيه الشر للأسف الشديد، فالإنسان يصون نفسه ويحترم نفسه ويحافظ على نفسه وعلى عرضه وعلى سمعته ويبتعد عن هذه المواطن. أنت ذكرت تقولين غرف ورجال فيه، لكن في مناطق أخرى أو في غرف أخرى هذه مشكلة. وأيضا وضع الثياب، النبي صلى الله عليه وسلم لعن المرأة أن تضع ثيابها في غير بيت زوجها. بارك الله فيك. أم عبد الله من العراق تقول يعني بأنها معلمة، وهناك جمعية يأخذون منها بالأقساط، لكن تقول يزيدون علينا، ما حكم هذا الشيء؟ أختي الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة للبيع الله عز وجل قال وأحل الله البيع وحرم الربا، ويقول جل وعلا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، قل جل وعلا إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما البيع عن تراض. فإذا جئت أنت الآن عندكم مثلا المعلمين مثلا، أو مثلا موظفين، أو مثلا العسكريين مثلا، يعطونهم تخفيضات جمعية من الجمعيات أو سوق من الأسواق، يقولهم والله هذه بطاقة لكم خاصة، نحن نعطيكم تخفيضات للشراء، فتأتين أنت تشتري هذا الشيء مثلا، أفترض هذا الشيء سعره 10 دراهم مثلا، حاضر نقد، أنت لا تقول أنا ما عندي، أنا أريد أن أشتري أقساط، فيقول لك أقساط شهرية 15 درهم، ما في شيء جائز، بشرط أن تتفقوا على أحد السعرين، ما يعني تشترين أو تعقدون وأنت وتعقدين معه وأنت ما اتفقتي على أي النوعين، لا بد أن يكون يعني الاتفاق على أحد السعرين. خلاص أنت ما عندك نقد، أنا أشتري بالدين بالأقساط، ما في شيء، كل شهر تدفعين كذا. أنا أضرب مثال طبعا، ممكن تشترين أثاث، تشتري شيء، ما في شيء والحمد لله. الأخت أم طه بارك الله فيها تسأل تقول بالنسبة للقلم القارئ هذا القرآن، تقول أحيانا أختي لما أضعه على الآيات علي شيء؟ لا ما عليك شيء أختي الفاضل، إلا ما تعمدت قلوبكم، أنت ما عليك شيء، فبارك الله فيك وزادك الله حرصا، وما شاء الله اللهم بارك. الأخت أم طه تقول أنا أمية ما أقرأ إلا قليل وتعتني بالقرآن، وللأسف الشديد كثير منا يعني الحمد لله الله عز وجل بصر بالقراءة والكتاب، ومع ذلك هاجر للقرآن، نسأل الله يعافينا جميعا. فيا أخت الفاضلة بارك الله فيك استمري على هذا، وأنصحك بأنك تستمعين أيضا للأقراص أو الإذاعة، هذه أيضا إن شاء الله تعوضك عن بعض الخلل الذي يحصل لك من خلال القراءة. انتهت الأسئلة وانتهى وقت البرنامج، أشكركم على المتابعة، كما أشكر طاقم البرنامج. لي معكم لقاء غدا بحول الله وقوته، إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.